السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم الآداب الضائعة. تكلمنا بحول الله وقوته عن الأدب مع الله عز وجل، ثم تكلمنا عن الأدب مع القرآن في 3 حلقات متواليات، ثم تكلمنا عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء الماضي. وفي هذه الدقائق المعدودات نأتي على بقية هذا الأخير، ولذلك عنوان حلقتنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت عليه، وهذا في حياته ومن بعد مماته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال القاضي عياض: واعلموا أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته. فمن الأدب معه عدم رفع الصوت على صوته في حياته، وعدم رفع الصوت على كلامه، على هديه، على سنته في حياته ومن بعد مماته صلى الله عليه وسلم. يا مسلم، أيها المحب لرسول الله، كيف أقول لك قال رسول الله فتقول لي أنا لست مقتنعا؟ أي حب وأي إجلال وأي تعزير وأي توقير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أقول لك أمر رسول الله فتقول هذا الكلام كان زمان، أيام البادية، أيام الصحاري، أيام الفلوات، أيام الناقة، أيام الخيام. أي إسلام وأي إيمان وأي أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا مسلم، إذا قلت لك قال رسول الله خلص الكلام، لا ينبغي أن تنطق إلا بكلمة واحدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أولم ينزل رب العالمين على نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن، ما ينفعش، لا يجوز، لا يصح، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ أولم ينزل رب العالمين جل جلاله على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اسمع أخي الحبيب، في من نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ألا أقبل منكم صرفا ولا عدلا ألا أقبل منكم فريضة ولا نافلة ألا أرفع لكم حسنة فوق رؤوسكم أن تحبط أعمالكم حاذروا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تدرون أيها الإخوة والأخوات في من نزلت هذه الآية؟ روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. نزلت في الشيخين في الخيرين كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رفع أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس يعني أميرا عليهم وأشار الآخر بخلاف ذلك فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما فنزلت الآية. نزلت الآية تهدد الصديق، نزلت الآية تهدد الفاروق بحبوط العمل. الله أكبر الله أكبر، لا ترفع صوتك في مجلس رسول الله، لا ترفع صوتك على صوت رسول الله، لا ترفع صوتك على كلام النبي، وإلا فعملك محبط. ولو كنت الصديق، ولو كنت عمر الفاروق. تدرون أيها الأحبة كيف فعل الشيخان بعدما نزلت هذه الآية؟ اسمعوا إلى أدب الصديق، اسمعوا إلى أدب الفاروق، اسمعوا إلى خوف الشيخين من حبوط العمل. روى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم عمر بعدها حتى يستفهمه، لأن الفاروق كان يخفض صوته جدا، فيقول له النبي ارفع صوتك يا عمر لا أسمعك. عمر خايف، خايف أن يحبط عمله، خايف أن يحبط ربنا عمله، فكان بعد نزول الآية يتكلم همسا. وروى الحاكم موصولا بسند صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آليت على نفسي، عاهدت نفسي يا رسول الله ألا أكلمك بعد اليوم إلا كأخي الصرار، كمن يقول سرا لصاحبه فيهمس همسا. الصديق بعدما نزلت هذه الآية كان إذا أراد أن يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمس همسا، تأدبا. ولذلك في نفس الصورة قال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. نجح الشيخان في الاختبار، امتحن الله قلوبهما للتقوى فنجح بامتياز. رضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن عمر. وأعجب من أبي بكر وأعجب من عمر ثابت بن قيس. الآية لم تنزل فيه وليس له علاقة، ولكن عندما نزلت هذه الآية حبس نفسه في بيته لا يخرج من البيت، فسأل النبي عنه. قال أنس فقال رجل من الأنصار أنا آتيك بخبره وآتيك بعلمه يا رسول الله. فذهب الأنصاري إلى ثابت بن قيس وهو في بيته قد نكس رأسه، قال ما شأنك يا ثابت؟ قال هلكت، كان يرفع صوته عند رسول الله، أنا ضعت خلاص، أنا كنت غصب عني، أنا صوتي عالي بطبيعتي كده، كان صوتي بيرتفع في مجلس النبي، خلاص أنا رحت ضعت خلاص. وقد نكس رأسه وخيم عليه الحزن واليأس، فذهب الرجل وقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، والحديث في الصحيحين. فبعث النبي لثابت وقال: إنك لست من أهل النار يا ثابت، إنك من أهل الجنة. الله أكبر، الله أكبر، أي أدب! من الأدب مع النبي يا مسلمين عدم رفع الصوت عليه، لا في حياته ولا من بعد مماته. حرمة النبي في حياته كحرمته بعد مماته، حرمته بعد مماته كحرمته في حياته. يا مسلم بقول لك قال رسول الله، تقول لي مش عاجبني، تقول لي مصر، الشعب المصري لا يرضى أن يحكم بالشريعة الإسلامية. أي فجر وأي عهر وأي سفالة تنطق بها يا من تقول هذا الكلام. الشعب المصري شعب مسلم، يحب الله، يحب رسوله، يحب القرآن، يتوق إلى الشريعة. أنا عايز أجدع حد يعمل استفتاء كده للشعب المصري كله، ورقة فيها بس سؤال واحد وخنتين: أتحب أن تحكم مصر بالشريعة أم لا؟ بتحب يعمل صح، مش عايز يعمل غلط. أقسم بالله، وليس رجما بالغيب، إنما ثقة في هذا الشعب الذي خالطته في المساجد وفي الكفور وفي النجوع وفي القرى وفي المدن، يقينا لن تقل نسبة من يريد الشريعة ويتوق إلى الشريعة في بلدنا عن 95%. وأنا أعرف ما أقول. انظر إلى عمر وهو يؤدب الناس بهذا الأدب. روى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت في المسجد، يعني في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا في مسجد رسولك يا رب، وشفع فينا رسولك يا رب، واجعلنا من جيران رسولك في الفردوس الأعلى يا رب، بفضلك يا رب وجودك يا أكرم الأكرمين. قال السائب: كنت في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا هو عمر، والقاعد كده في أمان الله في مسجد النبي، واحد حدفني بحصوة، ببص كده فإذا هو عمر أمير المؤمنين الرئيس. فقال لي: اذهب فأتني بهذين، شايف الاثنين دول، هاتهم لي. قال: فجئته بهما، فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال عمر: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما وترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. الله، سيدنا عمر بيعلم الناس الأدب مع النبي. ما هو أصل أول مهمة للريس صيانة أمانة الدين، أعظم مهمة للريس في البلد الإسلامي خدمة الإسلام، أن يحمل الناس برفق ولين على العمل بطاعة الله، أن يزجرهم بحكمة بالغة عن المعاصي. قبل الكباري والمجاري يا ريس مصري يا اللي جاي، سواء الفريق شفيق أو محمد مرسي، يا ريس يا اللي جاي، قبل الكباري والمجاري ورغيف العيش، حرمة الدين، رعاية الإسلام، ده أعظم أمانة ربنا يحاسبك عليها في الآخرة. شوفوا سيدنا عمر بيعلم الناس الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارضى عن عمر وارزقنا حاكما فيه من ريح عمر، اللهم آمين. مع الأسف الآن هناك من يدخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتأدب مع رسول الله، كهؤلاء الذين يدخلون إلى مسجد النبي ومعهم الهواتف النقالة وعليها نغمات مجسمة ويتركونها مفتوحة. تبقى قاعد في مسجد النبي والتليفون بتاع اللي جنبك يرن، تسمع لحن للفنانة فلانة، واللي بعده يرن لحن أغنية ترتانة، واللي بعده يرن، وفي الصلاة مزيكا في الصلاة في مسجد النبي، تنطلق من خلال الهواتف النقالة. يا أخي خلي عندك أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلي عندك أدب مع ربنا، أنت في بيت ربنا. أول ما تخش المسجد يا مسلم أرجوك اغلق التليفون أو اعمله صامت. أنت يعني مش وزير الداخلية، راجل مهم قوي يعني، أنت مش رئيس الوزراء، حتى لو رئيس الوزراء اعمله صامت يا عم، وبعد الصلاة شوف مين اللي اتصل بسعادتك. هو أنت أغل ولا زغل يعني؟ أمر عجيب قوي. حتى في مسجد النبي محمد نرى هذه الأشياء، أين الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك عند زيارة النساء للنبي ولصاحبي بالزيارة الشرعية في المسجد النبوي، في المسجد النبوي نسمع زغاريد النساء، زغاريد وضجيج. السكينة يا مسلمين، احنا واقفين قدام بيت النبي محمد نسلم عليه، هو يسمعنا ويرد علينا السلام، وحرمته بعد موته كحرمته وهو حي. النبي لما كان يكلم الصحابة كانوا يسمعونه كأن على رؤوسهم الطير، وما كانوا يحدون إليه النظر إجلالا وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. ناهيكم عن بعض المشاجرات أو المشاحنات التي تقع أحيانا في المسجد النبوي بسبب الزحام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا أدب السلف، أدب السلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، أدب السلف لما يجوا يتكلموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أدب السلف لما يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا عشان تعرفوا احنا فرطنا قد ايه. روى الخطيب في الجامع عن معن بن عيسى القزاز قال رحمه الله: كان مالك بن أنس مفتي المدينة، الإمام مالك إمام من الأئمة الأربعة، قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب. الإمام المدينة، إمام المدينة الإمام مالك، كان مجلسه كمجلس الأمير. تلميذ الشافعي يقول: كنت أصفح الورق صفحا رقيقا بين يدي مالك مهابة منه. مجلسه زي مجلس الأمير. كان إذا أراد أن يجلس عشان يقول للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغتسل أولا ويتبخر ويتطيب، يطيب البدن ويبخر الثوب. فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبر، زبر يعني زجر ونهر، وقال: يا هذا، إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وحرمة النبي بعد موته كحرمته في حياته. شفتوا الأدب؟ فين ده من الناس ممكن يقطعوا الخطبة على خطيب الجمعة؟ تلاقي واحد جاي متأخر أصلا، جاي متأخر أصلا بقى ربع ساعة، يبص في الساعة الإمام طول، خلص خلص. انت في قهوة يا عم، انت مش في مسجد. هذا الإمام يقف في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو واحد في الدرس يقاطعك بجهل ويجادلك بجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الآداب مع العلماء؟ أين الأدب مع ورثة الأنبياء؟ أين الأدب وأنا أسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وروى الخطيب في الجامع أيضا عن ابن وهب قال: حدثني مالك أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب. وينفع تقولها ابن المسيب، وينفع ابن المسيب، وينتصر بعض العلماء لضبط الاسم المسيب، ويذكر أحد علمائنا ممن درسوا لي الحديث أن سعيد كان إذا قال له أحدهم: يا ابن المسيب، قال: سيب الله من سيب أبي، أبي مسيب. يعني كان يشتري العبيد ويسيبهم، يعتقهم لوجه الله. قال أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض، الإمام سعيد زوج بنت أبي هريرة الذي رفض أن يزوج ابنته لولي العهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، شام في جبين أهل السنة. سعيد جاءه أحدهم وهو مريض فسأله عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد مريض مضطجع رائد عيان. فلما سأله الرجل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس فحدثه، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعن. والله يا مولانا أنا آسف إني تعبتك، أنت عيان ورائد وتعبان، يعني كان لازم تقعد، أنا آسف تعبتك، وددت أنك لم تتعن. فقال سعيد: بل كرهت أن أحدثك عن رسول الله وأنا مضطجع. يا سلام على أدب السلف مع النبي. بقول له: يا ابني انت عارف انا هكلمك عن مين؟ عن النبي محمد. ينفع اكلمك عن النبي محمد وانا مدت كده؟ هو شرعا ينفع، بس ده لانه بيعظم النبي قوي وبيوقر النبي محمد قوي وبيعظم النبي محمد قوي صلى الله عليه وسلم، مش هين عليه وهو عيان يحدث عن رسول الله وهو مضطجع. هم دول، اللهم احشرنا معهم يا رب، اللهم اجعلنا كهؤلاء يا رب. وروى صاحب ترتيب المدارك، قال ابن المبارك عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد، قال: كنت عند مالك وهو يحدث فلدغته عقرب. اسمعوا العجب، إمام مالك قاعد في المجلس بيحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج عقرب من جحر فلدغ. قال: فجعل وجهه يتلون وهو يصبر ولا يقطع حديث رسول الله. فلما فرغ من المجلس قلت: يا إمام، لقد رأيت اليوم منك عجبا. قال: ماذا رأيت؟ قلت: رأيتك وجهك يصفر ويتلون وأنت تحدث عن حديث رسول الله. قال: تدري ماذا حصل؟ لدغني عقرب، فكرهت أن أقطع حديث رسول الله فصبرت وأتممته إجلالا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إياك فاكر البخاري وأحمد بن حنبل والنسائي وأبو داود والترمذي والبيهقي وفلان وفلان ومسلم إياك فاكر هؤلاء كتبوا السنة وهم تحت الأشجار يتفيئون الظلال ويأكلون الثمار. هؤلاء كتبوا العلم باللحم والدم، دول سفوا التراب. هؤلاء ضحوا من أجل العلم، ضحوا من أجل رفع راية الإسلام بالغالي والنفيس. كل العلماء الآن على وجه الأرض عالة على هؤلاء الأكابر، كل العلماء الآن أكرر وأعي ما أقول عالة على هؤلاء الأئمة الأفذاذ الكبار الذين جمعوا لنا العلم باللحم والدم، فاللهم ارضى عنهم واحشرنا معهم يا رب العالمين. يبقى من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت عليه، وحرمته بعد موته كحرمته وهو حي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم جعل دعائه كسائر دعاء الناس لبعضهم بعضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما تكلم مع النبي مش زي ما تكلم مع أي حد غيره. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني إيه بقى معنى قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ فسرها أهل العلم على قولين. الأول أي لا تنادوا على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هنا يعني النداء، لا تنادوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم على بعض، بل تأدبوا معه، لا تنادوه باسمه مجردا بل أعطوه الصفة. وانظروا إلى القرآن تجدون إكرام رب العالمين عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عند الحديث عنه وعند مخاطبته. الله جل جلاله الملك ما ذكر اسم النبي مجردا أبدا، يعني ربنا عز وجل نادى على كل الأنبياء بأسمائهم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا لوط إنا رسل ربك، يا لوط يا إبراهيم يا داود يا نوح يا عيسى يا يحيى بأسمائهم. وعند النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ما خاطبه باسمه مجردا أبدا، قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الله جل جلاله يكرم النبي في النداء يقول له يا أيها الرسول يا أيها النبي، وانت تقول قال محمد، قال محمد هكذا مجردة، قال محمد، محمد ده البقال بتاعكم، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك الملوك. يكرم نبينا في النداء وأنت لا تتأدب بهذا الأدب مع النبي. حتى لما ذكر الله اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قرنه بصفته، وما محمد إلا رسول، إدله الصفة برضه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إليكم. يبقى القول التفسير الأول لقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لما تنادوا على النبي، لما تتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروا اسمه مجردا بل أعطوه الصفة، تقولش قال محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة